لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سهام المنايا للأنام قواصد وليس لها إلا النفوس مصائد. أنطمع أن يصفو لنا العيش والردى، له سائق لم يلو عنا وقائد، وما هذه الأيام إلا أساود. تلمض في أنيابها السوم راقد وتلك الليالي لا يغرك سرها وتلك الليالي لا يغرك سلمها فما هن إلا الثاكنات العوائد نشيع مولودي مضاعا والد وحسبك بالأشراف من آل هاشم وحسبك بالأشراف من آل هاشم فقد أقفرت أبياتهم عاهدوا حدا بهم الحادي فتلك ديار الديار المشرقة وإذا بها خالية موحشة حدا بهم الحادي فتلك ديارهم خواشع ما بين الأنام هوامد راحا وظلت موحشة هذيك لديار صارت مظلمة يوم غاب ذيك الأنوار الله ولحد ما بقى في الدار ديار بس عليلة وقلبها من الحزن مفطور وكل ما تزايد حزنها توقف على الباب وتناشد الركبان عدكم خبر الأحباب أني ما ظنت من هالسفر يلفو الغيب وناحت على فراقي الأحبة مدة شهور ويلاه ولم نغرب بدارها معلي صياحة صدت لنا بالدماء خضت جناح وقالها انذبح لحسين زيد من النياح وقالها انذبح لحسين زيد من النياح جسمه طريح بكربلاء والراس مشهور ولي شكت الجيب ولطمتين هامة بليدة مذبوح يا بيا عزيز الروح يا حسين شنه السبب مذبوح لا مطلب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انتهى بنا الكلام ليلة البارحة إلى أن معرفة أسرار الصلاة هي مفتاح تحقيق عملية الخشوع، وتحدثنا حول المقصود من الخشوع وأوضحنا أهمية عملية الخشوع في الصلاة من خلال ما ذكرناه. والنقطة التي نقف عندها هذه الليلة قبل الشروع في الحديث عن أسرار الصلاة هي كيفية تحقيق عملية الخشوع. كيف يستطيع الإنسان أن يحقق عملية الخشوع في صلاته؟ الخشوع أثر من الآثار ومعلول من المعلولات ومسبب من المسببات، فلا يمكن أن يتحقق عند المصلي إلا إذا تحققت علته التامة. والعلة التامة تتكون من ثلاثة أجزاء، متى ما فقد أحد أجزائها لم يتحقق المعلول المترتب عليها. الجزء الأول من العلة التامة يعبر عنه بالمقتضي، والجزء الثاني يعبر عنه بالشرط، والجزء الثالث يعبر عنه بعدم المانع. فالعلة إذا تحققت فيها هذه الأجزاء الثلاثة، المقتضي من ناحية والشرط من ناحية ثانية وعدم المانع من ناحية ثالثة، حينئذ يتحقق المعلوم. مثلا النار علة للإحراق، متى تكون النار علة للإحراق؟ هنالك عندنا أجزاء ثلاث، الجزء الأول هو المقتضي وهو ما يترشح الأثر منه. النار نفسها تقتضي الإحراق، الإحراق يترشح عنها، هذا جزء من أجزاء العلة. الجزء الثاني تحقق الشرط، أنت عندما تكون عندك نار وتريد أن تحرق ورقة بهذه النار، إذا كانت الورقة بعيدة عن النار لا يمكن أن تحرقها. لماذا؟ هل لأن النار ليست لها خاصية الإحراق؟ لا، وإنما لعدم تحقق الشرط، والشرط هو مماسة الجسم المحترق للجسم المحرق. أنت لما تريد النار تحرق الورقة لا بد أن تقرب الورقة من ماذا؟ من النار. ما لم يتحقق هذا الشرط لا يمكن أن تحرق النار. إذن هذا جزء ثاني من أجزاء العلة. الجزء الثالث من أجزاء العلة عدم المانع. فلو أنك أوجدت نارا وقربت الورقة منها فحققت الشرط أيضا، ولكنك سكبت ماء على الورقة، هل يمكن للنار أن تحرق الورقة حينئذ؟ كلا. لما؟ لوجود المانع وهو الرطوبة. إذن متى تؤثر النار؟ عندما ترفع المانع. إذن العلة التامة التي يترتب عليها المعلول لا تتحقق إلا إذا تحققت لها أجزاء ثلاثة: المقتضي، الشرط، عدم المانع. أما متى ما فقد أحد هذه الأجزاء فإن المعلول لا يتحقق. احتراق لا يمكن أن يتحقق لو فقد أحد الثلاثة، لو لم تكن هنالك نار لا يمكن أن يتحقق الاحتراق، لو كانت النار بعيدة عن الورقة لا يمكن أن يتحقق الاحتراق، لو كانت الورقة غير جافة أيضا لا يمكن أن يتحقق الاحتراق. إذن المعلول وهو الاحتراق منوط تحققه بتحقق العلة التامة المركبة من الأجزاء الثلاثة. إذا فهمنا ذلك انجي إلى مسألة الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة معلول من المعلولات كما ذكرنا، أثر من الآثار، وهذا المعلول لا يمكن أن يتحقق عند إنسان إلا إذا تحققت علته بأجزائها الثلاثة. فلا بد أن يكون هنالك مقتضي، ولا بد أن يكون هنالك شرط، ولا بد أن يعدم ماذا؟ أن يعدم المانع. حينئذ تتحقق عملية الخشوع. انجي نوضح هذه الأجزاء الثلاثة لعملية الخشوع. الجزء الأول هو المقتضي، المقتضي الذي يترشح عنه الخشوع، خشوع المصلي. ما هو المقتضي؟ إرادة المصلي للخشوع. المقتضي لتحقيق عملية الخشوع والذي يترشح عنه أثر الخشوع إرادة المصلي للخشوع، إرادة المصلي لإحضار قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإرادة والتصميم والعزم هو المقتضي لتحقيق عملية الخشوع. زين انت تجي تقول طيب انا كيف تكون عندي ارادة لكي اكون من الخاشعين في الصلاة؟ شلون هذه الارادة تتولد؟ هذه الارادة تتولد عن طريق الالتفات الى المنبهات. هنالك منبهات عندما يلتفت الانسان اليها فإن هذه المنبهات تولد عنده قوة الإرادة للخشوع بين يدي الله. شنو هذه المنبهات؟ هنا منبهات ثلاثة. المنبه الأول هو المنبه الوجداني. شلون يعني منبه وجداني؟ الإنسان عندما يراجع نفسه ويتأمل في وجدانه وحياته، هذا التأمل يولد عنده إرادة الخشوع. شلون؟ أنت الآن عندما تكون مثلا مديرا في شركة من الشركات أو في مؤسسة من المؤسسات، في مدرسة من المدارس، عندما تكون رب أسرة وتحت يدك زوجة وأولاد، أنت لما يوم من الأيام تطلب من ولدك أو من الموظف طلبا معينا، تقول له والله أنا ابني أريد منك العمل الكذائي تفعله بالطريقة الكذائية، وهذا هم ابنك يستجيب، لكن انت تقول له روح يمين ويروح يسار، انت تقول لابني اذا تطلع من البيت تريد تجيب الغرض الكذائي ما يخالف اطلع، بس اطلع من اليمين، هو يطلع من اليسار ويجيب الغرض.
يطلع مثل ما تريد، لكن ليس بالكيفية التي أنت تريدها. موظف توجه لأمر من الأوامر تقول له افعل كذا، هم يفعل لكن بغير الكيفية التي أنت تريدها. مرة فبتفوتها، مرة ثانية أيضا تقول ما يخالف، المرة الثالثة يلا ثالثة وعافية إن شاء الله، رابعة خامسة عشرة عشرين، شنو تقييمك لما يقوم به ولدك حينئذ؟ تقول بأنه يستخف بمطلوبي، هذا الموظف يستخف بما أطلبه منه، أنا أطلب منه العمل بالكيفية الكذائية وهو يفعله بكيفية على خلاف مطلوبي، هذا تعتبر استخفاف. لو صدر من ولدك تنزعج منه، لو صدر من زوجتك تنزعج منها، لو صدر من الموظف الذي بين يديك تنزعج منه، والحال أنك تصلي كل يوم بين يدي الله خمس مرات على خلاف ما يطلبه منك، ولا تعتبر ذلك استخفافا بالله. أنت إذا ما تحقق مطلوبك استخف بك، لكنك لا تحقق مطلوب الله كل يوم خمس مرات، فهل هنالك أعظم من هذا الاستخفاف؟ في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله إن الرجل منكم لتأتي عليه خمسون سنة وما أقام وما قبل الله منه صلاة واحدة، وإن الرجل منكم ووالله إنكم لتنظرون إلى أصحابكم وجيرانكم فلو كان أحدهم يصلي إلى بعضكم لما قبلتم صلاته، لأنكم ترونها استخفافا بكم، والله لا يقبل إلا بالحسن، فكيف يقبل منكم ما تستخفون به؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: أنت بينك وبين نفسك اعتبر أن هذه الصلاة التي تصليها كأنك أنت تطلبها من ولدك، فولدك عندما يصلي الصلاة التي أنت تصليها لله هل تقبلها منه؟ طبعا لا تقبلها، فكيف تقبل أن تقدم هذه الصلاة التي أنت لا تقبلها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أهنا استخفاف بالله أعظم من هذا الاستخفاف وأشد من هذا الاستخفاف؟ فلو تنبه الإنسان إلى هذا المنبه وهو منبه وجداني وتيقظ له والتفت له، لكان ذلك موجبا لتوليد الإرادة عنده نحو الخشوع في الصلاة. المنبه الثاني هو المنبه القرآني. لما نجي تقرأ آيات القرآن متدبرا متأملا، آيات القرآن تدفعك نحو الخشوع اندفاعا حثيثا وقويا. انت تقرأ في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف في الميزان يقول: ساهون غافلون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم غافلون، يتعاملون مع الصلاة معاملة الغافل لا يعبؤون بها. هؤلاء ما هم مصيرهم ويل لهم. ويل لهم يعني ماذا؟ انت تقول ويل، اللغويون يقولون كلمة عذاب، ويل لهم يعني تهديد بالعذاب، لا، ويل لهم أعظم من ذلك، أصعب من ذلك. ويل، الويل هو واد في جهنم لو وضعت فيه الجبال لماعت من حرارته، هذا هو الويل. الويل واد في جهنم لو وضعت فيه الجبال لماعت من حرارته. أنت ماذا أيها الإنسان في قبال الجبال العاتية، في قبال الجبال الصلبة وهي تميع من شدة حرارة هذا الوادي؟ هذا الوادي لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يصلون الصلاة بلا خشوع، بلا تأمل، بلا تدبر، بلا إخضاع للروح، يتعاملون مع الصلاة باستخفاف. هؤلاء مصيرهم الويل الذي لا طاقة للجبال على تحمله. هذا منبه قرآني يدفع الإنسان نحو تحقيق الإرادة لعملية الخشوع. المنبه الثالث، المنبه الروائي. فإن الإنسان عندما يقرأ روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يجد أن الروايات تركز تركيزا بالغا على مسألة الصلاة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إني لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. تجاوز مسألة التوحيد والنبوة والولاية، تأتي الصلاة تتربع على قمة الهرم. لذلك يقول النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في وصيته لمعاذ بن جبل حينما وجهه إلى اليمن، قال له: وأظهر أمر الإسلام كله صغيره وكبيره، وليكن أكثر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. وليكن أكثر همك الصلاة. فهل نحن أكثر همنا الصلاة؟ هل الصلاة تشكل أكثر همنا؟ أم أن الصلاة تشكل أقل همومنا وأقل ما نلتفت له؟ فعندما نقرأ روايات النبي وأهل بيته تبعثنا هذه الروايات، تبعث فينا الإرادة الصلبة للاعتناء بالصلاة وتحقيق صلاة الخشوع التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إذن الجزء الأول لتحقيق عملية الخشوع هو المقتضي، والذي هو عبارة عن الإرادة والعزم. الجزء الثاني من أجزاء علة عملية الخشوع هو تحقق الشرط. نحن ذكرنا بأن النار لا يمكن أن تحرق إلا أن تكون الورقة ماذا؟ قريبة منها. أيضا الإرادة لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا تحققت الشروط المساعدة على تحقيق عملية الخشوع. شنو هذه الشروط؟ هنالك شرطان مهمة. الشرط الأول هو الاستعداد والتهيئ للصلاة. شلون يعني الاستعداد والتهيئ للصلاة؟ شوفوا إخواني، الروح البشرية، النفس البشرية بطبيعتها لا يمكن أن تتلون بلونين في نفس الوقت، لا يمكن أن تنطوي تحت أمرين في نفس الوقت، لا يمكن أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة بصورة سريعة. نفس البشرية ما عندها هذه القدرة في الأمور الاختيارية، ما عندها هذه القدرة. أنت الآن شوف نفسك، إذا غضبت على أحد هل يمكن أن ترضى عنه تمام الرضا في نفس لحظة الغضب؟ محال، لا يمكن ذلك. نفس البشرية ما عندها قدرة أن تتلون بلونين في وقت واحد اختياريين، لابد أن تكون هنالك مقدمات ومراحل بين اللون واللون الآخر، بين المرحلة والمرحلة الأخرى. زين، الشارع المقدس ملتفت إلى خفايا النفس وملتفت إلى ثغراتها، لذلك لما أمر بالصلاة جعل لها مواقيت معينة. صلاة الفجر لها ميقات، الظهر لها ميقات، العشاءان لها ميقات. ليش الشارع جعل مواقيت؟ خلي الإنسان باختياره كل يوم يصلي 5 صلوات، ليش جعل مواقيت للصلاة؟ جعل مواقيت للصلاة من أجل أن يتهيأ الإنسان للصلاة. أنت الآن لما يكون عندك موعد مع شخصية راقية وتضع توقيتا بينك وبينها فإنك تتهيأ قبل الموعد. الشارع المقدس أراد من الإنسان أيضا أن يتهيأ للصلاة، لذلك جعل لها مواقيت، وجعل لها مواقيت حتى الإنسان من خلال هذه المواقيت يستطيع أن يهيئ نفسه للصلاة في أوقاتها، وبذلك يساهم في تحقيق عملية الخشوع. الآن انت تصور واحد عنده دكان يبيع ويشتري، هذا بكم؟ 500. وين 500؟ هذه 500. أذن، الله أكبر، صلى. ما يمكن للروح أن تتفاعل مع الصلاة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية أبدا. الروح ما يمكن أن تتلون بلونين. الآن وهو في غمرة الحياة المادية يريد أن يطوع روحه بين يدي الله فجأة، لا يمكنه ذلك. لذلك لابد أن يهيئ نفسه للصلاة مع وقت الصلاة. ولما ترجع إلى تعاليم أهل البيت عليهم السلام تشوف تعاليم أهل البيت قد وفرت للإنسان ما يوجب التهيؤ. واحد من تعاليمهم هو التزين قبل الصلاة. ورد في الرواية أن الإمام الحسن عليه السلام كان إذا أراد أن يصلي لبس أجود ثيابه، فقيل يا ابن رسول الله ولم تلبس أجود ثيابك؟ قال إن الله جميل ويحب الجمال، وإني لأحب أن أتجمل بين يدي ربي. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإمام الصادق يفسرها يقول الزينة هي المشط يمتشط به الإنسان عند كل فريضة ونافلة. كون الإنسان يتزين عند الصلاة. من تعاليم أهل البيت التطيب عند الصلاة. ورد في الرواية أن الإمام زين العابدين عليه السلام كانت له قارورة مسك في مسجده وكان يتمسح بها إذا أراد الصلاة. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: صلاة متطيب أفضل من 70 صلاة بغير طيب. صلاة المتطيب أفضل من 70 صلاة بغير طيب. هذا من تعاليم أهل البيت حتى يتهيأ الإنسان لمناجاة الله. من تعاليم أهل البيت قراءة أدعية الدخول في الصلاة قبل أن يصلي الإنسان. هنالك أدعية يستحب قراءتها، وهذه الأدعية بعضها أدعية قصيرة وبعضها أدعية طويلة، ولعلها تختلف باعتبار اختلاف أحوال الناس. الإمام الحسن كان إذا أراد أن يصلي كان يقول: إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز بجميل ما عندك عن قبيح ما عندي يا كريم. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا قمت للصلاة فقل: اللهم إني جعلت محمدا صلى الله عليه وآله بين يدي في حاجتي إليك، وتوجهت به إليك، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلاتي به مقبولة وذنوبي به مغفورة ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم. يفتتح الإنسان الصلاة بمحمد وآل محمد. لك أن تقوم بعملية مقارنة بين شخصين، بين شخص يقوم من النوم لصلاة الفجر بثيابه التي يستحي أن يظهر بها للناس وبرائحة النوم الكريهة، ويقف بين يدي الله يصلي هكذا، وبين شخص يقوم من النوم يتأهل يتنظف يتطيب يلبس أجود ثيابه ويقف بين يدي الله، هل الصلاتان بمستوى واحد أم مختلفتان؟ لا شك أن إحدى الصلاتين تكون أجلب للخشوع وأجلب للانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن التهيئ للصلاة والاستعداد للصلاة هو شرط تحقق عملية الخشوع. الشرط الثاني لتحقق عملية الخشوع هو الالتزام بالآداب الجوارحية للصلاة، والذي عبرنا عنه البارحة بالخشوع الظاهري. وسمعت مقالة العرفاء: من لم يتقن الظاهر لم يتقن الباطن. الالتزام بالآداب الجوارحية الشرط الآخر لتحقيق عملية الخشوع. هذا الجزء الثاني من أجزاء العلم. انجي إلى الجزء الثالث والأخير، وهو عدم المانع. قلنا بأن النار لو أشعلت والورقة قربت منها ولكنها كانت رطبة فإن النار ماذا؟ لا تحرقها. كذلك أيضا لو تحققت الإرادة وتحقق الشرطان، تحقق التهيؤ وتحقق الالتزام بالآداب الجوارحية، ما لم ترفع موانع الخشوع لا يمكن أن تتحقق عملية الخشوع. شنو موانع تحقق عملية الخشوع؟ هنالك موانع عديدة، أنا أركز منها على مانعين خطيرين ومهمين. المانع الأول الذنب والمعصية. الذنب له تأثير بالغ جدا على مستوى الخشوع في الصلاة. بعض الذنوب تمنع من تحقق عملية الخشوع منعا نهائيا. وانت قد تصور ان الذنوب، يعني لما اقول ذنب يعني زنا، لما اقول ذنب يعني شرب خمر، لما اقول ذنب يعني سرقة، لا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل. هي كلمة كاذبة تصدر من الإنسان ولكنها تمنعه من المناجاة، تمنعه من صلاة الليل، تمنعه من الخضوع بين يدي الله. لذلك عندما دخل ذلك الرجل على أمير المؤمنين عليه السلام وقال يا أمير المؤمنين إني حرمت صلاة الليل، ماذا أجابه أمير المؤمنين؟ قال أنت رجل قيدتك ذنوب. الذنب يمنع من تحقق عملية الخشوع. لذلك علماء الأخلاق يوصون الإنسان الذي يريد أن يحقق عملية الخشوع في صلاته بمراقبة نفسه ما بين الوقتين، ما بين صلاة الظهرين وصلاة العشاءين، هو يراقب نفسه مراقبة تامة، هل صدر منه ذنب ومعصية تخل بحالة الخشوع عنده أم لا؟ الذنب الصغير قد يسلب الإنسان حالة الخشوع، هذا مانع أول. المانع الثاني وهو المانع الأخطر والمانع الأكثر انتشارا الخواطر. خواطر يعني ماذا؟ الخواطر يعني الصور الذهنية التي تقذف بنفسها في أفق الروح وتتناثر من أول الصلاة إلى آخرها. يذهب من شرق الأرض إلى غربها وهو ما دام يصلي، يبيع، يشتري، خسرت الصفقة، ربحت الصفقة، بنى بيتان، تزوج زوجتان، أنجب أولادا، كل ذلك في الصلاة. الصور الذهنية تقذف بنفسها على الإنسان في صلاته، يتنقل من صورة إلى صورة، ويمنعه ذلك من تحقيق عملية الخشوع. زين، هذه الصور الذهنية شلون تترامى عند الإنسان، شلون تتكثر عند الإنسان؟ طبعا الصور الذهنية لها مثيرات. صور الذهنية ما تأتي بنفسها، صور الذهنية لها مثيرات، وهذه المثيرات نوعان. النوع الأول مثيرات خارجية، النوع الثاني مثيرات باطنية. مثيرات الخارجية ماذا؟ مثيرات الخارجية فضول السمع والنظر. شلون يعني فضول السمع والنظر؟ أنت عندما وهبك الله عينك ووهبك سمعك. هل وهبك هاتين الجارحتين لتتصرف فيهما كيفما تشاء، أم وهبك هاتين الجارحتين لتستفيد منهما بما يعود عليك بالنفع والفائدة وبمقدار الحاجة؟ جيك واحد يقعد على التلفزيون ساعة طويلة، ومن مسلسل إلى مسلسل، وإذا هو بعد عن حساب مثقف، من أخبار إلى أخبار، أخبار اللي تهمه والأخبار اللي ما تهمه، وذا بعد هو رياضي يشوف هالمباريات من مباراة إلى مباراة، وهكذا انترنت هكذا، مجلات هكذا، صحف هكذا، والآن ضرب الرقم القياسي الواتساب. هو قاعد وهذا في إيده صنم، على قولة آبائنا صنم في إيده، واللي تجي رسائل اللي يهم واللي ما يهم، اللي عنده في القائمة يلا اشتغل. والله أنا في البيت قاعد طق 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 طق، أفتح تقول ناس ما عندهم شغلة، اللي يهمه يرسل، اللي ما يهمه يرسل، خبر المفيد يرسل، خبر مو مفيد يرسل. زين هو انت بعد ما عندك شغلة، هم غيرك ما عنده شغلة. زين انت لما تعود نفسك على ذلك، على متابعة كل شيء، لما تعود سمعك وبصرك وذهنك على متابعة هذه الصور بتمامها، هذا شنو أثره؟ هذا أثر قساوة القلب. الاشتغال بما لا يعني يسبب قساوة القلب. ورد في الحديث القدسي: يا ابن آدم إذا وجدت قساوة في قلبك وسقما في جسدك ونقصا في مالك وحريمة في رزقك فاعلم أنك قد قلت ما لا يعنيك. شوف انت تتكلم بكلمة لا تعنيك، تشتغل بشيء لا يعنيك، تسمع ما لا يعنيك، تتكلم بما لا يعنيك، تنظر إلى ما لا يعنيك، هذا شنو أثره؟ أثره قساوة قلبك. الله ما وهبك النظر لتعبث به كيفما تشاء، ولا وهبك السمع لتعبث به كيفما تشاء، وإنما وهبك ذلك لتستفيد منه فيما ينفعك في دنياك وآخرتك. إذن المثيرات الخارجية للصور الذهنية والخواطر التي تعبئ حياة الإنسان سيما حال الصلاة هو الاشتغال بفضول النظر والسمع. المثيرات الباطنية ما هي؟ شوف هذه المثيرات الخارجية قد واحد يقدر يسيطر عليها. علماء الأخلاق يقولوا أن الإنسان إذا كانت الصور تتقاذف في ذهنه حال الصلاة خلي يصلي في بيت مظلم أو مكان صغير جدا أو بالقرب من الجدار بحيث ما تكون مسافة البصر عنده شاسعة، هذا يلملم الصور عنده يحد من تقاذفها، هكذا يوصون. لكن هذا علاج جزئي وليس علاج جذري. المشكلة الأخطر في المثيرات الباطنية. المثيرات الباطنية هي ماذا؟ المثيرات الباطنية هي توجه الحياة للإنسان، النمط الحياة للإنسان. أنت هذا تقرأ في القرآن ولكن لعلك لا تلتفت له، أنت تقرأ في القرآن قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. شنو معنى قل كل يعمل على شاكلته؟ يعني أن النمط الحياتي للإنسان، التوجه الحياتي للإنسان يفرض نفسه على الإنسان فيعمل على شكل ذلك النمط. تشوف هذا أبو الأموال اللي غارق في الأسهم وغارق في الصفقات، من يصلي؟ خب ماكو شي يشغل باله إلا كم صفقة، والسهم نزل لو ما نزل، يا ربي ما نزل، إن شاء الله ما خلص صلاة إلا ارتفعت الأسهم، هكذا. وذاك العاشق الولهان شلون؟ هذا نمط حياته هكذا، نمط حياته أموال، بعد اللي نمط حياته شهوات وعش. أمر على الديار، ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن ديارا. ويصلي بصورة ليلى قدامه في الصلاة من أولها إلى آخرها. النمط الحياتي يؤثر على ماذا؟ على طبيعة الصور التي تقذف نفسها في وجود الإنسان، وهذا هو العامل الباطني الأخطر. لذلك لازم الإنسان يعيش حالة توازن في حياته بين متطلبات الدنيا وبين متطلبات الآخرة. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. عليك أن تعيش حالة الاتزان. إذا عندما يترك الإنسان العنان للخواطر والصور الذهنية تسيطر على وجوده، لا يمكن أن يحقق عملية الخشوع، بل في ذلك قساوة قلبه. وإذا قسى القلب ليس فقط يحرم الإنسان من الصلاة، بل إذا قسى القلب قد يودي بالإنسان إلى المهالك. القلب القاسي لا يعرف رحمة ولا يعرف رأفة ولا يعرف صغيرا ولا يعرف كبيرا ولا يعرف رحمة بأحد. يقول إلى عندما يسألهم لما هذه الأصوات المرتفعة، أصوات البكاء المرتفعة، يقول لطفلة صغيرة للحسين قد جلست من نومها وهي تطلب أباها في هذا الوقت من الليل. تصور أنت إذا عندك طفلة ذات 3 سنوات صغيرة يتيمة علوية، وتطلب منك طلب، تحاول تكسر، تحاول تاخذ بخاطرها، تجبر خاطرها، تهون عليها. ما أدري هذه العلوية الصغيرة لما انطلبت والدها الحسين سوى يزيد معها؟ قال خذوا لها رأس. شوف قساوة القلوب ماذا تصنع. خذوا لها رأس أبيها. انت تصور الموقف، عاد تصور الموقف، فخر المخدرات زين تلك التي انهكها الجوع. مو بس جوع، اخاف اقول ما تتحمل، انهكها ضرب السيارة، انهكها ضرب السيارة. جالسة والعلوية الصغيرة في حجرها تدللها، تحاول أن تخفف من محنتها، وإذا داخلين عليها جناوزة يزيد يحملون طبقا مغطى. التفتت الصغيرة إلى عمتها، عما ما أردت طعاما، عما زينة ما أردت طعاما، عما أنا قايلة أريد أبويا الحسين، أنا شايف والد الحسين الآن في الرؤيا وأريد أن أجدد به عهدا، ما أريد ما تريدينه داخل هذا الطبق. ورفعت الغطاء والله رشيد. تخيلها تخيلها، ترى علوية صغيرة يتيمة مروعة مروعة، ما رفعت الغطاء وإلا رأس مكسر الأسنان. الثنايا ما أدري إيش حالها هالعلوية هذه. الروايات تقول ما تحملت. شلون ما تحملت؟ الرواة تقول شهقت وخرت ميتة، معذورة 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 هالعلوية. شفتك أنا في نامي جالس وانا في حجرة، ظنيت لانك سالم، ما ادري حز ولا شحال. زينب وهي تسمع كلمات العلوية، ردتك يا ابو يا سالم جابوا الي راسه. يلا صوتك وياي مخضوب شيب ابدا ومكسره ابراسه، منه قطع جاك منه خمد انفا. بعد اسمع هالسؤال واعذرنيها، من ضرب راسك بالعصا؟ جاوب يا راس الوال. اسمع اسمع، وحطت وجهها بوجهه وتخطبت بدموع. يا علي يا علي، وحطت وجهها بوجهه وتخطبت بدموع. وشهقت وخارت ميتة يا صخرة المشوم. اسمع اسمع، ومن جردت هالغاسلة قالت أظن مسموم. واخضر جسمها ايش السبب؟ دوب جسدها حال. يلا ختام المجلس، ها نادت عليهم زينب يا الغاسلة غسلوها، هل أثر من عدوانها؟ كل ما بجت ضربوا طفلة ولا تتحمل، والقوم ما رحموا طفلة ولا تتحمل، والقوم ما رحموا. وانا ما يحصل بيدي حرمة ولوني ولوني ولوني. اشوف عندك دمعة على العلوية. ولوني رقي بنيتك ولعده، ترى انا العزيز
تركت الأعداء ولا لي دعاء قبل كانت. نسألك وندعوك برقية الحسين وعزيزته فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من وتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. نودي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.